بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة والسعودية بتدمير لبنان. تفعيل ميناء مصرات الليبي كقاعدة بحرية تركية. وجماعة أنصار الله تعلنها حربا مفتوحة على السعودية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من لبنان واتهامات إيران للسعودية والولايات المتحدة بتدمير هذا البلد، إذ قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن السياسات الأمريكية والسعودية الخاطئة هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم، داعياً الدولتين إلى التعويض عن الدمار الذي لحق بلبنان من دون فرض شروط مسبقة. وأضاف ظريف إن تعزيز الجماعات المتطرفة من قبل السعودية في لبنان هو ما أوصله إلى ما هو عليه اليوم، وأن تفجير السفارة الإيرانية في بيروت كان بسبب أجير سعودي حسب تعبيره. وأكد ظريف أن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان مقترح جيد للغاية، مشددا على أنه أي على لبنان التركيز على إعادة البناء وتأجيل الدخول في المباحثات، معتبراً أن الضغوط الأمريكية لتشكيل حكومة غير سياسية في لبنان وغير منطقية ولا معنى في لبنان لدولة غير سياسية. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل السياسي الدكتور محمد حسين خليق:
هذا الاتهام الإيراني لأمريكا والسعودية مبني على أدلة ومعطيات موجودة ليست خفية على أحد. الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشكل واضح وسافر في الداخل اللبناني، وأقرب شيء يمكن الحديث عنه تدخل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ووضع إملاءات أمريكية على السياسيين وعلى الحكومة ودفع السياسيين ل محاصرة الحكومة لإسقاطها، وبالتالي سياسيا هذا التدخل الأمريكي واضح، كذلك السعودية، والمسألة معروفة جدا. والآن الوسائل الإعلامية اللبنانية الحليفة لأمريكا والسعودية واضحة في خطاباتها الآن في لبنان. لكن هناك شيء آخر أنا أريد أن أتحدث عنه وهو مهم، أنه على مستوى النتائج التي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد منها وكذلك السعودية هي واضحة. لذلك هم الآن في صدد إرسال أساطيلهم إلى لبنان، وكذلك من خلال المحكمة الدولية يريدون الضغط على لبنان، وكذلك أيضا كما نعلم من خلال التحقيقات حول ما حصل في مرفأ بيروت رقم 12. لذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تتحدث عن هذه المسألة لديها معطيات، لديها وليست في صدد المزاودة السياسية. هذه المسألة مسألة يعني لا يمكن الإغفال عنها وأصبحت معروفة، لذلك تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية نتائج هذا التفجير، ما حصل في لبنان وما سيحصل من اضطرابات أمنية ومشاكل اقتصادية، وبالتالي هي المسؤولة عن كل ما يحصل، ولا بد من تحمل الخسائر الناجمة عن هذا التدخل اللا منطقي واللا شرعي واللا قانوني في الداخل اللبناني. نقصد من السياسات الخاطئة للولايات المتحدة هي السياسات الخارجة عن قواعد الشرعية الدولية. عندما تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقديم مساعدات للمتضررين من تفجير مرفأ بيروت رقم 12 لتمرير سياساتها وفرض شروطها وهيمنتها على الحكومة اللبنانية، وتأتي هذه الاستقالات وتأتي هذه الضغوطات الكبيرة على الحكومة بعيد تفجير مرفأ بيروت وتوجيه أصابع الاتهام إلى أطراف غير معنية أصلا، ولم تباشر التحقيقات لمعرفة المسبب الرئيس والثانوي لهذه التفجير. بالتالي هذا ما نقصده من السياسات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها السعودية في الداخل اللبناني.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي الدكتور محمد حسين خليق. هذا وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة في حزب الله أو سوريا في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 أشخاص هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسة وأسد حسن صبرة، وذلك بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين. ويمكنكم مستمعين الاستماع إلى التفاصيل كاملة حول قرار المحكمة الدولية في برنامج نافذة على لبنان مع الزميل عماد الطفيلي. ومن لبنان إلى ليبيا والاتفاق التركي القطري مع حكومة الوفاق لتحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية، إذ تضمن الاتفاق تفعيل الميناء كقاعدة للقطع البحرية التركية العاملة بشرق المتوسط وإنشاء مركز تنسيق ثلاثي قطري تركي ليبي يجتمع شهريا على مستوى رؤساء الأركان مع وجود مستشارين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة، على أن تتكفل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرات التدريب في طرابلس والتي دمرت خلال الحرب الأخيرة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المحادثات بين الجانب التركي والقطري في طرابلس شملت مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق. وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا والحشد العسكري في شرق السرت ومنطقة الجفرة، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي الليبي عماد قدار لي بلا قيود إن وجود وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وإعطائهم الأوامر لجيش الوفاق وتحويل الميناء لقاعدة تركية أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الليبية ومن جميع الأطراف.
زيارة وزير الدفاع التركي وأيضا وزير الدفاع القطري لليبيا زيارة الحقيقة يعني مستفزة جدا لأغلب الليبيين على فكرة، ويبدو لي أن الصور التي انتشرت ليلة البارحة على صفحات السوشيال ميديا أنا تابعت جزء كبير منها ورأيت تعليقات حتى الذين يعتبرون أنفسهم من المؤيدين للوفاق وأيضا مع هذه الاتفاقيات، ولكن كانت الصور أيضا مستفزة وبعض الناس لم يرق لهم هذا الاستقبال وهذا الحضور، خاصة وأنهم كانوا تم استدعاء بعض القيادات العسكرية لهم وكانوا يوجهون لهم التعليمات وكأن القيادات العسكرية الليبية اللي تابعة الوفاق تلاميذ في فصل دراسي. حول بعض المصادر التي تتحدث عن تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة عسكرية تركية، ليس هذا الشيء ببعيد على فكرة، خاصة أن الآن تركيا تعمل أمام العالم بشكل واضح، يعني في غرب ليبيا تواصل إرسال المرتزقة، تواصل إرسال السلاح علنا، يعني رغم العمليات العسكرية المراقبة سواء كان من الناتو أو من عملية تريمي البحرية الأخيرة التي يعني قامت وضع الاتحاد الأوروبي، يعني كل ذلك أمام العالم، يعني يتفرج عليها العالم وهي تواصل التحشيد، وأيضا ما زالت تصرح حول موضوع سرت والجفرة ومنطقة منزوعة السلاح وما إلى ذلك. هذه التصريحات أيضا مستفزة من الجانب التركي وهي بالفعل التي تقاتل نيابة عن الوفاق، فلذلك متوقع جدا أن يكون ميناء مصراتة هو محطة مهمة لإنزال شحنات السلاح المرتزقة أوقات التي الذين يأتون عن طريق البحر، وهي أيضا منطقة قريبة جدا من حدود المناطق العسكرية أو التي سيكون أو كان فيها اشتباك على سبيل المثال، وأعتقد في القريب ربما حتى الذين يؤيدون الوفاق سيرفضون هذه السيطرة صح التعبير التركية الواضحة جدا في طرابلس. يعني
كان هذا تعليق المحلل السياسي الليبي عماد قدارة. وإلى موضوعنا الأخير للحديث عن إعلان جماعة أنصار الله الحرب المفتوحة على السعودية والتحالف العربي إذ شن القيادي البارز في جماعة أنصار الله محمد علي الحوثي هجوما لاذعا على التحالف العربي الذي تقوده السعودية وعلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقال الحوثي إن جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن مارتن غريفيث مع السعودية وصلت إلى طريق مسدود، متهما السعودية والإمارات بإعاقة السلام وتعمد القتال في اليمن في الوقت الذي تسعى كلا الدولتين للسلام مع إسرائيل، موضحا أن ما تم من حديث مع السعودية لا يرتقي إلى مفاوضات، لأنه تم الحديث أو التشاور حول بعض النقاط، والسعودية تستخدم مثل هذه التفاهمات للتضليل على العالم بأن هناك محادثات سرية وهي مستمرة في قتال الشعب اليمني الذي وصل إلى حد المجاعة حسب تعبيره. وأكد أنه لا توجد أي مفاوضات سرية على الإطلاق مع السعودية، ولو كان هناك أي مفاوضات لأظهرناها للعالم، لا يوجد لدينا أي أجندة نخاف منها، كل ما لدينا هو سقف وطني نستطيع أن نتحدث به أمام الجميع. أشار الحوثي أيضاً إلى أنه لم يحدث أي توقف من قبل العدوان حسب تعبيره في غاراتهم أو استهدافهم، وأن قائد الثورة تحدث عن معادلة العين بالعين، وأن الحرب مفتوحة مع السعودية إذا لم تتوقف عن عدوانها، وإذا استمرت في الحرب سيستمر في الردع. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال اللواء عبد الله غانم القحطاني إن السعودية ترحب دائما بالحلول السلمية، بينما أنصار الله مستمرون بالأعمال العدائية وبتوجيه من إيران حسب تعبيره.
بالنسبة لما يقوله الحوثيون من أن لا حوار مع السعودية، هم حقيقة يعني جاءوا مرة واحدة وتحاوروا مع المملكة في جنوب السعودية، منطقة تسمى ظهران الجنوب، ولم يأتوا بعدها. المملكة ترحب بالتحاور مع أي أحد يساعد على إنهاء الانقلاب في اليمن والعودة إلى الوضع الطبيعي، ولكن الحوثيين طبعا هم لا يتصرفون من أنفسهم وإنما توجيه من إيران كما يعلم الجميع. على كل حال، مثل هذا التصريح الجديد الذي ينسب إلى محمد علي الحوثي أو إلى غيره في المجموعات الحوثي، هو يؤكد بأن هذه المجموعة لا تريد السلام في اليمن، ولا تريد أن ينهى الوضع المأسوي الذي تسببوا به أو فيه حتى وصل اليمن لهذه المرحلة، ولا يريدون أصلا أن يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم من المملكة العربية السعودية ومن التحالف العربي الذي أعطى مهلا وأعطى فرصا للسلام للتحاور لإنهاء القتال. هذا يدل أيضا على أن إيران هي اللاعب الرئيس وليس الحوثي. الحوثي حتى لا يصلح أن يكون ناطق رسمي، لأنه يعني غير مؤهل سياسيا يعني، وهذا بكل وضوح. وبالتالي هذا الموقف الإيراني الذي يتحدث عنه الحوثي يعبر عن المشكلة الإيرانية بشكل عام، وأيضا ما تتعرض لها إيران من ضغوط هائلة جدا من المجتمع الدولي أو من أغلب المجتمع الدولي، وما يمر به اقتصادها ووضعها الداخلي الصحي والمعنوي والسياسي والاستراتيجي بشكل عام مع العالم. بالتالي مثل هذه الخطوة هي محاولة للضغط على المملكة العربية السعودية، ولكن الحقيقة يعني للإنصاف أيضا لا جديد، لا يوجد تحاور حاليا، فكيف يقطعون التحاور؟ هم لم يأتوا للحوار، ولم يأتوا للتفاوض، ولم يأتوا لصوت السلام، فكيف بهم يقطعون؟ يعني هذا تحصيل حاصل. أما ما ذكره من قضية أنه الحرب، فالحرب يعني هي يعني التي جاءت بالانقلاب، والحرب هو ما يجري حاليا. يعني الحوثي منع من الاعتداء على المملكة العربية السعودية، أبعد عن حدودها بالقوة العسكرية، تتم مراقبتها حاليا، يتم ضرب جميع التي تقترب من الحدود السعودية أو تعتدي على السعودية أو تعتدي على المناطق اليمنية المحررة. فما هو الجديد؟ لا يوجد جديد، ربما فقط ألم وقوة الضرب التي يتعرض لها الحوثي في مجاميعه في كل مكان بالجيش الوطني اليمني وبالتحالف العربي هي أحد أسباب مثل هذا التصريح. ولكن يبقى الباعث الرئيس والقوي والمهم هو دور إيران، وهو ما تتعرض له إيران حينما تحرك مثل هذه الميليشيا التابعة لها.
كان هذا رأي اللواء عبد الله غانم القحطاني. بدوره علق على تصريحات أنصار الله الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث بقوله لبرنامجنا إن تصريحات الحوثي ببدء حرب مفتوحة وعدم التفاوض هو عداء واضح ضد المملكة وضد الحكومة الشرعية في اليمن، لذلك على مجلس الأمن الدولي اتخاذ القرار المناسب لردعه.
تصريح ما يسمى بأنصار الله أو الجماعة المتمردة الحوثية هذا اليوم حول عدم رغبتهم في التفاوض مع المملكة العربية السعودية. جرت العادة أن لا تتفاوض المملكة مع أي جماعات أو مجموعات إرهابية، وأن تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن جاء بناء على طلب من الشرعية وبناء على قرار مجلس الأمن الذي صدر بهذا الخصوص. لا يمكن النظر لهذا التصريح بدون النظر في موقف إيران. إيران تشعر بعزلة كبيرة وتشعر بأن عليها ضغوط شديدة، ولذلك تحاول أن تستخدم الورقة اليمنية على دولة مثل المملكة العربية السعودية. بالمقابل فوضات اللي كانت موجودة، السعودية منذ البداية كانت تفضل أن يكون التفاوض فيما بين الشرعية التي لا يعترف بها الحوثي وفيما بين المجموعة الحوثية، وجرت مفاوضات الكويت على هذا الأساس، وقدمت الشرعية في ذلك الوقت تنازلات كبيرة رغبة منها في أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن مع الأسف الحوثي اليوم يعتقد لأنه يسيطر على جزء من المناطق الشمالية ولأن لديهم موارد مالية باستخدام نهب ثروات البلاد الموجودة يعتقد أنه في وضع أفضل. المملكة لم ترد بعمل عسكري إلا حينما كان هنالك تهديدات سواء أطلقت على المملكة أو جاءت على مناطق أخرى. نحن نعلم أنه أكثر من 350 صاروخ بلستي أطلقوا الحوثيين على المملكة العربية السعودية وتم التصدي لها، وفي البعض لم يتم التصدي لها لأن كانت خارج مناطق المدنية أو الاهتمام. النقطة المهمة أنا بالنسبة لي هو هذا يؤكد أن الحوثي ليس لديه رغبة في الحل السلمي. المملكة دائما كانت تعترف وتقول أن كل المكونات السياسية في اليمن لابد أن يكون لها دور ومشاركة سياسية حسب حجمها وحسب تأييد الذي تحظى به. هنا يأتي دور وأهمية المجتمع الدولي. مجلس الأمن لابد أن يتخذ قرار، وقرار مهم في هذا الخصوص. حينما يرفض الحوثي التفاوض هو يرفض التفاوض مع الشرعية ليس فقط المملكة العربية السعودية، ورفض هذا لابد أن يقابله قرار من مجلس الأمن قوي وصريح وواضح يستند على مقررات مجلس الأمن السابقة تجبر على اتخاذ الحل السلمي كوسيلة وإيقاف العمليات العسكرية والقتالية وحقن دماء الأبرياء في اليمن، وأيضا مراعاة الأوضاع الإنسانية التي تحدث هنالك.
استمعنا إلى الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. من جانبه قال المحلل السياسي ياسين التميمي إن القصف المتبادل بين أنصار الله والسعودية أودى بأي أمل في التوصل لاتفاق سلمي بين الطرفين.
التواصل بين الحوثيين والسعودية لم يتوقف تقريبا منذ بداية الحرب، وظلت هذه العملية بين مد وجزر وبحسب الظروف الميدانية وبحسب الضغوط الدولية. وأعتقد في هذه المرحلة أن التواصل بين الحوثيين والسعودية تراجع بسبب الإنجازات التي تحققها السعودية في الساحة الجنوبية على حساب الوحدة اليمنية وعلى حساب الدولة اليمنية، ويبدو أنها يعني غير معنية الآن بالتواصل مع الحوثيين، لهذا تستمر عملية تبادل القصف عبر الطائرات المسيرة والصواريخ والتي تصيب أهداف في العمق السعودي، ويأتي الرد من خلال تحليق للطيران السعودي وقصف أهداف هنا أو هناك. تصريحات الحوثيين لم تأتي بجديد تقريبا، هناك ضغوط يمارسها الحوثيون من خلال اللجوء إلى استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة للحصول على استجابة سعودية للذهاب إلى تفاوض وإنجاز صفقة مشتركة تقوم على فكرة تغييب الدولة اليمنية وما تسمى بالشرعية اليمنية، وهذا ما يريده الحوثيون منذ بداية الحرب. هم يريدون حوارا مباشرا مع السعودية يفضي إلى تسوية تبقيهم طبعا هم صاحب القرار السياسي والعسكري على الساحة اليمنية. طبعا السعودية ماضية في أهدافها التي ربما تشق طريقا يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك الدولة اليمنية وتحقيق أهداف جيوسياسية للسعودية والإمارات على الساحة اليمنية. إذا ربما التواصل مباشر أو إنجاز الصفقة المشتركة الحوثية السعودية قد تتأخر فترة طول أو تقصر، لكن ليست في المدى المنظور.
وبتعليق المحلل السياسي ياسين التميمي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. وللمزيد من متابعة أخبارنا وبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.